الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى معنى كيف يتدبر القرآن أو بماذا يتدبر. ذكرنا أن تدبر القرآن أنواع، من ذلك أنه يتدبر لأجل معرفة أن هذا من عند الله جل وعلا وتصديقه، وأيضا الإقناع به، الإقناع بهذا أنه من عند الله جل وعلا، وفي ذلك أشياء كثيرة كما ذكرنا. وأيضا من هذه أنواع التدبر أن المتدبر للقرآن يتدبر القرآن ليعمل به، يتدبر القرآن لأجل العمل، يعرف أحكامه، يعرف أيضا العبرة من قصصه، العبرة من الأمثال وغيرها من هذه، والعبرة من المواعظ، يتعظ بهذا القرآن وهكذا يعيش مع القرآن، وهذا معنى العيش مع القرآن أو الحياة بالقرآن، يحيا بالقرآن. وهناك نقطة مهمة جدا وهي الفاصل لعله بين السلف وكثير من الخلف إلا من رحم الله، ألا وهي أن السلف رحمهم الله كانوا يقرؤون القرآن ويعلمون أن هذا القرآن يخاطبهم أنفسهم لا يخاطب غيرهم. والآن تجد كثير منا يقرأ القرآن ويقرأ بعض الآيات، وقد يعرف أيضا سبب النزول وغيره، لكن ينظر إلى أن هذا القرآن نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب خطاب للصحابة، فيجعل أثر تلقي هذا القرآن غير معنى تلقيه ضعيفا في نفسه، فهو يظن أن هذه الآيات إنما صيغت لأجل الصحابة، مع أن الله عز وجل في أكثر من آية يذكر جل وعلا أنه لا مبدل لكلماته، كلمات القرآن وكلمات أيضا كذلك الكونية لا مبدل لها. ولهذا قال الله عز وجل ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبأ المرسلين، ولا مبدل لكلمات الله، فلا مبدل لكلمات الله أي الكونية والشرعية، فسنة الله عز وجل في الكون واحدة لا مبدل لها. وأيضا سنة الله عز وجل الشرعية أيضا في أحكامه وفي تقريراته التي جاءت في القرآن وفي السنة أيضا هي سنة واحدة لا مبدل لها. فلهذا هذا الخطاب الذي خاطب الله عز وجل به الأمم أو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو خطاب لنا أيضا، هو خطاب لنا أيضا. فإذا كان الإنسان يفهم هذه الأمور وأيضا يقرأ القرآن يحس ويشعر أن القرآن يخاطبه، فإذا سمع يا أيها الذين آمنوا ألقى لها سمعه، إيش المطلوب؟ فلهذا يتلقى القرآن من جميع جوانبه، يتلقى القرآن وهو يشعر أنه يعرف أحكامه التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، أحكام كثيرة في المواريث، في الأنكحة، في العقيدة، في التوحيد، في أيضا السيرة، في القصص وغيرها، حتى في القصص هناك عبر وأحكام تجدها في القصص، في الأمثال التي يضربها الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وغيرها من هذه الأشياء التي يستشعر بها العبد. يستشعر مثلا أن هذه الأمة تحتاج إلى دعوة إلى الله عز وجل. عندما يقرأ آيات الدعوة، يقرأ ما كان عليه الأنبياء من الدعوة، من الاجتهاد في الدعوة إلى الله، يقرأ أن نوحا جلس يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انظر إلى هذا الجهد العظيم، 1000 سنة وهو يدعو إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو قومه بشتى أساليب الدعوة، بشتى أساليب الدعوة. هذه الآية يأخذ منها عبرة الله عز وجل لما ذكر نبي ذكر الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. أن هؤلاء، هذه القصص التي يذكرها الله عز وجل عن الأنبياء ليس فقط للتسلي، وإنما لأخذ العبرة. فيجد هذا النبي الكريم يجتهد هذا الاجتهاد العظيم، وإني دعوتهم سرا وجهارا، وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. معنى هذه أساليب الدعوة التي اتخذها سرا وعلانية وجهر وكذا، وكل ذلك هذه الأساليب. قال الله عز وجل بعد ذلك: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله ويدعو بشتى الوسائل. فهل نظن أن نبي الله نوح قصر في دعوته؟ حاشا هو أن يكون كذلك، وهو هذه الفترة الطويلة، وشهد الله عز وجل له، وأشهد الله عز وجل أيضا هذه الأمة يوم القيامة تشهد لنوح أنه بلغ الرسالة. فلأجل أن لا مثلا يقع في قلب العبد أو في نفس مثلا التالي أو القارئ للقرآن أن نوحا قصر في دعوته، لماذا لما آمن معه إلا قليل؟ فالآن مثلا يجد أن الناس كثير يدخلون دين الله، كثير منهم من يتوب، فهل هذا معنى ذلك أن دعوة هؤلاء الدعاء ناجحة ودعوة نبي الله فيها شيء؟ لا، وإنما الهداية من الله عز وجل. وأيضا نوح عليه السلام قد بلغ جهدا عظيما لا يستطيعه أحد أن يبلغه هذه السنوات الكثيرة، ورحمه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى دين الله عز وجل وإلى دعوة الله سبحانه وتعالى، لكن ما آمن معه إلا قليل. فالقلوب بين يدي الله عز وجل، وهذا يعطينا عبر كثيرة، تدبرات عظيمة، من أعظمها أن الداعي إلى الله لا يمل في دعوته ويضجر. أنا بعض الناس تجده مثلا إذا لم يجد أحد يستجيب له، يأتي مثلا في بيئة كلها تصوف، أكثرهم تصوف مثلا، ييأس، يقول الناس كلهم على تصوف وهو وحده أو معه واحد أو اثنان هم الذين معه، فيضجر ويقوم ويأخذ رحاله ويذهب إلى مكان آخر، وهذا ليس صحيحا. فهذه الآيات تعطي مثل هذا العبد اندفاعا وصبرا على دعوة الله عز وجل مهما حصل ومهما عورض ومهما أوذي. هؤلاء أنبياء الله عز وجل أوذوا، إبراهيم تعرض للقتل، ذبح كما قال الإمام ابن القيم، ذبح زكريا لأجل دعوة الله جل وعلا، وكذلك أوذي المسيح أيما أذى، وأوذي موسى لم يؤذى مثله أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أوذيت وما أوذي أحد. وهذا كلها أمور تحصل للأنبياء وللدعاة، فلا بد أن يصبر. ولهذا كما قلنا من أعظم الأمور التي يتدبر بها القرآن أن المسلم التالي القرآن يشعر أن القرآن يخاطبه، لا يشعر أنه يخاطب أمة أخرى أو يشعر أنه يخاطب الصحابة، لا، يخاطبه هو نفسه. فالصحابة رضي الله عنه علموا أن هذا القرآن يخاطبهم كذلك أيضا أنت تعلم أن القرآن يخاطبه. لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر إلى هذه الآية، كثير من الصحابة ظنوا أنهم هم المقصودون بهذه الآية، أبو بكر وعمر وثابت بن قيس بن شماث، كان ثابت جهوري الصوت، فظن أن الآية عليه، فذهب إلى بيته وظن أنه من أهل النار وأن عمله قد أحبط، فنكس رأسه وجعل رجلاه أعلى ووضعها في الجدار وحام أن لا يأكل شيئا حتى يتوب الله عز وجل عليه، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقال له جار له أنا آتي لك بخبره. فلما ذهب وضرب عليه الباب واستأذن وجده في هذه الحالة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وقل له أنه من أهل الجنة. وخلاص معنى الفائدة من القصة أنه استشعر بهذه الآية، وكان الصحابة والأمثلة في ذلك كثيرة جدا في زمن الصحابة وزمن التابعين وغيرهم، وكانوا وقافين عند كتاب الله جل وعلا، فلهذا يحصل مثل هذه النماذج العظيمة. فلو استشعر المسلم وطالب العلم وأيضا التالي للقرآن الحافظ له استشعر مثل هذه الأمور أن القرآن يخاطبه لا صلح قلبه وحيا قلبه في كل وقت، وكلما قرأ كلما أحيا الله عز وجل قلبه بهذا القرآن. فهذا نوع من أنواع التدبر التي ينبغي المسلم أن يراعيها وأن يستشعر بها، وهي أنه يقرأ القرآن لأجل أن يعمل به. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى.